الظاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن تم الكلام حول المسائل الثمان التي عقد القسم الأول لأجل البحث عنها، تعرض المصنف على الله مقامه الشريف إلى بيان المستثنيات من هذه المسائل الثمان، فذكر هذه المستثنيات ضمن أربع مسائل. وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. المسألة الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا. المسألة الأولى أو المستثنى الأول من الأعيان النجسة التي يحرم التكسب بها المملوك الكافر، فإنه يجوز التكسب به. وتمهيدا لهذا البحث لا بد من ذكر مقدمة حاصلها أن الكافر تارة يكون كفره كفرا أصليا، وأخرى يكون كفره كفرا عرضيا. والكافر بالكفر العرضي تارة يكون مرتدا مليا، وأخرى يكون مرتدا فطريا. فالكافر الأصلي هو الكافر الذي تولد على الكفر وبقي عليه إلى آخر عمره. وفي قباله الكافر العرضي الملي، وهو الذي تولد على الكفر ولكنه ماذا؟ ولكنه أسلم بعد ذلك، إلا أنه ارتد عن ملة الإسلام ورجع إلى الكفر، لذلك يعبر عنه بالكافر الملي لأنه ارتد عن ملتين. وفي قبال هذين الكافر الفطري، وهذا أيضا كفره عرضي، لأن الكافر الفطري قد تولد على الإسلام، إما بكون كلا أبويه مسلمين أو بكون أحدهما ماذا؟ مسلما، إلا أنه بعد أن تولد على الإسلام اختار ماذا؟ اختار الكفر، فارتد عن فطرة، لا أنه ارتد عن ملة، ارتد عن فطرة، لذلك يعبر عنه بالكافر الفطري. إذن الكافر إما أن يكون كفره أصليا وإما أن يكون كفره عرضيا. والكفر العرضي إما بالارتداد عن ملة وإما بالارتداد ماذا؟ عن فطرة. الذي يهمنا بعد معرفة هذه الأقسام الثلاثة معرفة حكم القسمين من الكافر العرضي، من الكافر بالكفر العرضي. الفرق بين القسمين أن الكافر الملي إذا ارتد عن الإسلام فإنه يستتاب لمدة 3 أيام كما هو أحد الأقوال، أو يستتاب أو يترك لمدة يمكنه الرجوع فيها إلى الإسلام. فإذا لم يرجع إلى الإسلام حينئذ ماذا؟ حينئذ يحكم بلزوم قتله، فيحكم بلزوم قتله. وإذا حكم بلزوم قتله حينئذ ماذا؟ حينئذ يحكم أيضا بأن زوجته منفصلة عنه، إلا أنه لو تاب بعد ذلك ورجع فإن زوجيتها باقية على ما هي عليه. وأما المرتد الفطري في المقابل فإنه متى ما ارتد فالقول المعروف بينهم هو ماذا؟ هو عدم قبول توبته ظاهرا، وإن كان الأقوى قبول توبته واقعا، لو تاب بينه وبين ربه فإن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالتوبة، وأما توبته ظاهرا فهي غير مقبولة إذا كان ارتداده عن فطرة. فإذا كانت توبته غير مقبولة إذن هو محكوم بالكفر، والحاكم الإسلامي له أن يقوم بقتله، بل يجب عليه أن يقوم بقتله إذا كانت يده مبسوطة، وتوزع أمواله بين ورثته قبل أن يقتل، توزع أمواله بين ورثته، ويحكم ببينونة زوجته ماذا منه، هذا كله فيما لو كان الكافر المرتد رجلا، يأتي هذا التفصيل أن هذا يستتاب بينما هذا لا توبة له. بينما لو كان الكافر المرتد سواء كان ارتداده عن ملتين أو كان ارتداده عن فطرتين، لو كان الكافر المرتد امرأتان فإن المرأة ماذا؟ تحبس ويضيق عليها، فإن تابت وأعلنت إسلامها، وإلا فإنها تخلد في السجن باقية إلى أن تموت. إذن هنالك عندنا فرق بين الكافر الفطري وبين الكافر الملي من ناحية ماذا؟ من ناحية إمكان توبة الكافر الملي وقبول توبته، بينما الكافر الفطري لا توبة له مقبولة ظاهرا. إذا عرفنا هذه المقدمة بعد ذلك نقول بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد بحث عن مسألة بيع المملوك الكافر في مقامين. المقام الأول بحث فيه حول بيع المملوك الكافر إذا كان ماذا؟ إذا كان كفره أصليا، أو إذا كان المملوك الكافر ماذا؟ مليا، إذا كان كفره عرضيا مليا. وقد أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن بيع المملوك الكافر في المقام لا إشكال فيه، وقد ادعي عليه الإجماع، بيع الكافر الملي وبيع الكافر الأصلي مما ادعي على جوازه الإجماع. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: وهذا الإجماع المدعى ليس بعيدا. لماذا قال ليس بعيدا؟ لأنه لا يوجد عندنا إجماع صريح في خصوص هذه المسألة، مسألة بيع الكافر الملي وبيع الكافر الأصلي، لا يوجد عندنا إجماع صريح على جواز البيع. إذن ماذا؟ إذن الإجماع إنما هو مقتنص من مسائل أخرى، هنالك مسائل أخرى إذا تتبعناها يحصل لدينا ماذا؟ اطمئنان بحصول الإجماع بجواز البيع. هذه المسائل الأخرى ما هي؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية 6 مسائل. أما المسألة الأولى فهي جواز استرقاق الكفار. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: لدينا إجماع على أن الكفار يجوز استرقاقهم. ومعنى أنه يجوز استرقاقهم يعني ماذا؟ يعني يجوز تملكهم، فإذا جاز تملكهم بالإجماع جاز ماذا؟ جاز بيعهم، لأن البيع إنما هو من آثار الملك، فإذا كان الملك حاصلا البيع كذلك ماذا؟ أيضا يكون جائزا. فإذا المسألة الأولى جواز الاسترقاق. المسألة الثانية هي جواز شراء الكافر من الكافر إذا قام ببيعه، أيضا هذا مما ادعي عليه الإجماع. لو قام مثلا الحربي الكافر ببيع ولده فإنه قد قام الإجماع على جواز شراء ولده منه، قام الإجماع على جواز شراء الكافر من الكافر. فإذا كان شراء الكافر من الكافر جائزا يكون بيعه أيضا ماذا؟ أيضا يكون بيعه جائزا. فحينئذ يمكن أن يستظهر الإجماع أو أن يقتنص من هذه المسألة. المسألة الثالثة هي إجبار الكافر على بيع مولاه إذا أسلم. لو كان للكافر عبد وهذا العبد أعلن إسلامه، فإنهم قد ذكروا بأن المسألة اتفاقية، حينئذ يجوز إجبار الكافر على ماذا؟ على بيع مولاه المسلم. ومعنى أنه يجوز إجبار الكافر بعد إسلام مولاه أنه في غير حال إسلامه ماذا؟ يجوز بيعه اختيارا. في غير حال إسلامه يجوز بيعه للكافر اختيارا، ففي حال الإسلام يجوز إجباره على البيع، بينما في غير حال الإسلام يستظهر من هذه أنه يجوز بيعه اختيارا. هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة هي جواز عتق الرقبة الكافرة. جواز عتق الرقبة الكافرة أيضا من المسائل التي ادعي عليها الإجماع، ومن الواضح أن جواز عتق الرقبة الكافرة متوقف على أي شيء؟ على تملكها. فإذا كانت الرقبة الكافرة قابلة للتملك إذن هي أيضا قابلة للبيع. المسألة الخامسة التي ذكرها الشيخ الأعظم هي جواز بيع المرتد. جواز بيع المرتد، جواز بيع المرتد أيضا مسألة اتفاقية أن المرتد يجوز بيعه. فإذا جاز بيع المرتد جاز بيع غيره أيضا ماذا؟ من الكفار، للقطع بعدم الخصوصية في المرتد. المسألة السادسة من المسائل التي ذكرها هي ثبوت الخيار عند ظهور كفر العبد المشترى. فلو اشترى المسلم مثلا، لو اشترى المسلم عبدا على أنه ماذا؟ على أنه مسلم، ولكن تبين بعد الشراء بأنه كافر، بالاتفاق أن المسلم له الخيار حينئذ، له خيار الفسخ. فإذا كان له الخيار خيار الفسخ حينئذ معنى ذلك أن جواز معنى ذلك أن البيع صحيح، إذ لو لم يكن البيع صحيح لكان مقتضى القاعدة الالتزام بأن البيع باطل، وليس ماذا؟ وليس يلتزم بأنه خياري. فمن هذه المسألة أيضا يستظهر ماذا؟ جواز بيع المملوك الكافر. إذن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقول نحن وإن لم نحصل إجماعا في هذه المسألة بخصوصها، والإجماع وإن ادعي، ومدعي الإجماع هو الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، والإجماع وإن ادعي إلا أنه ليس ببعيد. لماذا ليس ببعيد؟ لأنه لا يوجد عندنا إجماع في المسألة بعينها، ولكن يمكن اقتناص الإجماع من خلال المسائل المتعددة التي يستظهر من مجموعها وجود إجماع على جواز بيع الكافر. وعلى أي حال، سواء تم الإجماع الذي استظهره شيخنا الأعظم قدس الله نفسه أو لم يتم الإجماع، فإنه توجد عندنا روايات صحيحة صريحة تدل على جواز بيع الكافر. من هذه الروايات معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة، أشتري منهم شيئا؟ قال عليه السلام: اشتري إذا أقروا لهم بالرق. فالإمام عليه السلام يقول: إذا اعترف هؤلاء بأنهم ماذا؟ بأنهم رق، فيجوز ماذا؟ يجوز شراؤهم، المعاوضة عليهم لا إشكال فيها. كذلك أيضا عندنا معتبر لإسماعيل بن الفاضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة، هل يجوز شراؤه أم لا؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك، يعني أنهم مماليك، إذا أقروا لهم بذلك فاشتري وأنكح يا شيخنا. فالرواية تدل على جواز الشراء وتدل على جواز النكاح، وجواز نكاح الأمة والجارية إنما هو من آثار ماذا؟ تملكها. فإذا الروايات عندنا صحيحة صريحة تدل على جواز الشراء، بعد ذلك لسنا بحاجة إلى دعوى الإجماع في المسألة. هذا كله في المقام الأول. وأما المقام الثاني فهو جواز بيع المملوك الفطري، جواز بيع المملوك الكافر كفرا فطريا، المرتد ارتدادا فطريا، هل يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية قال: يمكن أن يستدل على حرمة المعاوضة على الكافر الفطري بدليلين. أما الدليل الأول فهو نجاسته، ودليل النجاسة قد يستظهر من كلمات غير واحد من الأعلام، والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية استظهر ذلك من كلمات ثلاثة من الأعلام. الأول هو من يعبر عنه عادة ببعض الأساطين، ومراده منه الشيخ كاشف الغطاء الكبير قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الأعظم جرت عادته في المكاسب من أوله إلى آخره، إذا ذكر كاشف الغطاء عبر عنه ببعض الأساطين، أو كما يعبر عنه بعض أساتذتنا: هذا الإسطوانة. في مقام الإفراد يقول: قال هذا الإسطوانة. على أي حال، فالشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه استظهر من كلامه ماذا؟ أنه لا يجوز بيع الكافر لنجاسته. لما؟ لأن الشيخ كاشف الغطاء عندما تعرض إلى عبارة العلامة، باعتبار هو يشرح قواعد العلامة قدس الله نفسه، فالعلامة في قواعده قال فيما لا يجوز بيعه: ما لا يقبل التطهير من النجاسات، ما لا يقبل التطهير من النجاسات اعتبره ماذا؟ لا يجوز بيعه. الشيخ كاشف الغطاء علق عليه بماذا؟ قال: هذا احتراز عما يقبل التطهير، هذا القيد جاء به احترازيا عما يقبل التطهير. ثم ذكر نماذج لماذا؟ لما يقبل التطهير، ومثل لما يقبل التطهير بالكافر الملي باعتبار أنه تقبل توبته، بل قال لعله ماذا؟ لعل حتى الكافر الفطري أيضا ماذا؟ يقبل التطهير أيضا باعتبار أنه قد تقبل توبته واقعا. فاستظهر الشيخ الأعظم من كلامه هذا أن المانع هو النجاسة، أن المانع من صحة بيع الكافر هو نجاسته، ولذلك لو كانت تقبل توبته فحينئذ يحكم عليه بأنه طاهر ولا مانع من جواز بيعه. هذا هو العلم الأول الذي استظهر منه ذلك. العلم الثاني الذي استظهر منه أن الدليل في المنع هو النجاسة هو السيد صاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه، السيد العاملي. بل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قال: الشيخ العاملي قد بالغ في الإصرار على أن هذا هو دليل المانع، وعبارة صاحب مفتاح الكرامة كما نقلها الشيخ الأعظم هي هذا: قال أما المرتد عن فطرتين فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. ثم ذكر جماعة من جوز بيعه إلى أن قال ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته. إذن فهو استظهر من كلام صاحب مفتاح الكرامة أيضا، بل هو صريحه أن النجاسة هي المانعة عن البيع. ثم قال أيضا هذا يظهر من كلام شيخنا المعاصر، ومراده منه صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حيث قال صاحب الجواهر وإن كان الشيخ لم ينقل العبارة، قال أما المرتد عن فطرتين فالمتجه عدم جواز التكسب به بناء على عدم قبول توبته ظاهرا وباطنا. إذن فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي عرض الدليل الأول هو النجاسة، فالكافر الفطري بما أنه لا تقبل له توبة إذن هو نجس، وإذا كان نجسا فلا يجوز بيعه. فالفرق بين الكافر الفطري وبين الكافر الملي أو الكافر الأصلي من هذه الناحية، أن الكافر الأصلي لو أراد أن يتوب فله توبة، الكافر الملي أيضا لو أراد أن يتوب فله توبة، وبالتالي يمكن أن يرتفع عنهما عنوان النجاسة، بينما الكافر الفطري لا توبة له فلا يرتفع عنه عنوان النجاسة فلا يجوز بيعه. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن عرض هذا الدليل أجاب عنه بأن المتتبع لكلمات أعلام الطائفة قدس الله نفسه الزكية أنفسهم الشريفة يجد أنهم إنما اعتبروا الطهارة شرطان فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته، هذا هو الظاهر من كلماتهم، وأما ما لا يتوقف الانتفاع به على طهارته فإن الطهارة ماذا؟ ليست شرطا فيه، والنجاسة ليست مانعة عن بيعه. لذلك بما أن الكافر الفطري لا تتوقف المنفعة منه على ماذا؟ على طهارته، بل منافعه غير متوقفة على طهارته، فإنه حينئذ لا وجه لاعتبار الطهارة فيه، بل يقول الشيخ حكمه حكم ماذا؟ حكم الكلب الصيود، فكما أن الكلب الصيود نجسون إلا أنه لعدم ماذا؟ لعدم توقف المنافع مستفاد منه على طهارته، لذلك لا تعتبر الطهارة شرطا فيه، كذلك ماذا؟ كذلك المرتد ارتدادا فطريا، لأن منفعته لا تتوقف على طهارته، فحينئذ ماذا؟ لا وجه لاعتبار الطهارة فيه، واعتبار النجاسة مانعا عن صحة بيعه. هذا ما ذكره الشيء، وسواء تم ما ذكره أم لم يتم، فإننا قد ذكرنا مرارا وتكرارا أن النجاسة لم يقم دليل على مانعيتها عن صحة البيع، وهذا هو المهم في المقام. وأما الدليل الثاني الذي استدل به على بطلان بيع المملوك الكافر كفرا فطريا، فهو كون الكافر الفطري في معرض التلف، فبما أنه في معرض التلف لذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه. وبعبارة أخرى، إن الكافر الفطري بما أنه في معرض التلف فكونه لماذا في معرض التلف؟ لأنه لا توبة له ويجب قتله حينئذ، فإذا كان في معرض التلف تسقط ماليته، وإذا سقطت ماليته فالمعاوضة عليه غير جائزة، لأن المعاوضة عليه لا تشملها أدلة الإنضار. ولذلك فإن الأعلام قدس الله نفسه الزكية الذي يؤيد هذه الدعوة أن الكافر الفطري في معرض التلف ولذلك لا يجوز بيعه لسقوط ماليته، الذي يؤيد ذلك ويعضده أن الأعلام ماذا؟ قد حكموا أيضا بعدم جواز ارتهان العبد الكافر الذي يكون كفره كفرا فطريا. والوجه في عدم جواز ارتهان العبد الفطري المملوك عفوا والكافر كفرا فطريا هو أن الغرض من الرهن إنما هو ماذا؟ إنما هو أن يكون عند الدائن مستند لإرجاع ماذا؟ لإرجاع ماله الذي دينه لغيره. فإذا كان الكافر كفرا فطريا في معرض التلف ومحكوم بقتله، كيف يصلح أن يكون ماذا؟ وثيقة ومستندا عند الدائن لإرجاع ماله، والحال أنه كعدمه. فهذا الدليل على أساسه نحكم بعدم جواز بيع الكافر المرتد ارتدادا فطريا، بخلاف المرتد ارتدادا مليا أو الكافر كفرا أصليا، لأنهما ليسا في معرض التلف. وأجاب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي عن هذا الاستدلال بأن كونه في معرض التلف لا يوجب ماذا؟ سلب المالية عنه، لأن المالية عنه إنما تسلب بقتله، أما ما دام لم يقتل فله مالية لإمكان الاستفادة منه. كيف يمكن الاستفادة منه مع أنه في معرض التلف؟ يمكن الاستفادة منه بعتقه مثلا، هذه فائدة من الفوائد. فما دام يمكن الاستفادة منه ولو بعتقه فحينئذ له ماذا؟ له مالية. فسلب المالية عنه لمجرد كونه في معرض التلف ليس صحيحا. وهذا الجواب الذي أجاب به الشيخ الأعظم عمقه سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية، وقال قدس الله نفسه: إذا كان لا مالية له، لو حكمنا بمجرد أنه في معرض التلف أنه لا مالية له، فهل نحكم بأنه قد صار من المباحات الأصلية؟ قد صار من المباحات لأنه ماذا؟ لا مالية له. فإذا لا مالية له خرج عن ملك مالكه، خب لا يحكم بذلك. ثم أنه لو جنى عليه شخص قبل أن يقتله الحاكم، فقام بقتله، هل يحكم أحد من الفقهاء بأن هذا مثلا لا أثر لقتله لأنه لا مالية له؟ طبعا لا. كذلك لو جنى عليه شخص بجناية فقطع أحد أعضائه مثلا، هل يحكم أحد أيضا بأنه لا إرش لمالكه؟ أيضا لا يحكم بذلك أحد. فإذا كل هذه شواهد على بقاء ماليته ومالكيته رغم كونه في معرض التلف، مما يعني أن مجرد كونه في معرض التلف لا يسلب عنه المالية، بل هو باق على ماليته. وتحصل لدينا من خلال ذلك أن كلا الدليلين اللذين استدل بهما على حرمة بيع المملوك الكافر بالكفر الفطري لا يمكن الإذعان لهما، بل كلاهما مناقشان. فالصحيح أن المرتد ارتدادا فطريا حكمه حكم المرتد ارتدادا مليا، كما يجوز بيع ذاك أيضا يجوز بيع هذا بلا فرق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. المسألة الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر، بل الدعي عليه الإجماع، وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، كاسترقاق الكفار واحدة، وشراء بعضهم من بعض اثنتين، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ثلاثة، وعتق الكافرة، الكافرة يعني الرقبة الكافرة، بعضهم بعض الشراح والمحشين قال وعتق الأمة الكافرة، تقييد بالأمة لا وجه له، وعتق الكافرة وبيع المرتد وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام من جهة إيجابه للخيار وغير ذلك. وكذا الفطري على الأقوى أيضا يجوز بيعه، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة. من هذه الجهة يعني ماذا؟ من جهة كونه مرتدا، من جهة كونه كافرا، يعني أنه لا خلاف في جواز بيعه من جهة كونه كافرا، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله. ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته، فهناك عرض أشار إلى الدليل الثاني الذي ذكرنا، والآن يشير إلى الدليل الأول. ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث احترز بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات عما يقبله ولو بالإسلام كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين. على أصح القولين أن المرتد عن الفطرة ماذا؟ تقبل توبته ماذا؟ واقعان، وإن كانت لا تقبل ظاهراً، فلا كلام في أن توبته ظاهرا لا تقبل، إنما الكلام أنها تقبل واقعا أو لا. عندنا قولان في المسألة، أصح القولين أنها تقبل واقعا، فعلى أصح القولين هو قابل للطهارة، فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام، مما يعني أن المانع بنظره هو النجاسة. وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابليته للتطهير، نظير الماء المتنجس فإنه يقبل التطهير، بينما الكلب ماذا؟ لا يقبل التطهير. وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف على الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعان، مما يعني أن ملكيتهما لا تتوقف على ماذا؟ على طهارتهما، فاشتراط الطهارة فيهما لا وجه له حينئذ. بعد ذلك رجع إلى من استدل بالنجاسة، الآن عرض الدليل وأجاب عنه ثم رجع، فقال وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة، فقال أما المرتد عن فطرتين فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه الآن، قال ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته، انتهى وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر صاحب الجواهر. أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرتين ملكا ومالا لمالكه، يعني لا يخرج عن المالية والملكية، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل. الآن هذا جواب عن ماذا؟ عن الدليل الثاني الذي عرضه أولا، وهو قضية التلف الذي عرضه قبل النجاسة، الآن يجيب عنه. وغريبة عبارات الشيخ قدس الله نفسه الزكية، كيف ينسقها أنا لا أعلم. أنا أتصور هكذا أن الشيخ كان يكتب المطالب في قصاصات، وبعد ذلك تجمع هذه القصاصات ولكن بنحو غير مرتب، ولعله لذلك هي العبارة فيها نحو من الاضطراب، فيذكر دليلا ثم يذكر الدليل الآخر، يجيب عن الدليل الثاني ثم يرجع إلى الدليل الأول، وهكذا. هذا النحو كثير في عباراته. أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل. وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القاتل، بل واجب الإتلاف شرعا فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع بيع على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة. رجع إلى الدليل الثاني وهو النجاسة، يعني رجع إلى الدليل الأول بحسب ما نظرنا. فيقول هنا عندنا إجماع على أن النجاسة غير مانعة، وإنما الإجماع كأنه من ناحية ماذا؟ من ناحية كونه في معرض التلف. الآن هو يستظهر ما يؤيد هذه الدعوة من كلمات الأعلام، يقول: قال في الشرائع ويصح رهن المرتاب وإن كان عن فطرته، واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف، فإذا كان في معرض التلف كيف يصح جعله وثيقتان؟ ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القيد. وقال في القواعد ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. منشأ الإشكال ما هو؟ يبينه المحقق الكركي في جامع المقاصد، وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، ومن أن مقصود البيع حاصل، هذا وجه عدم الجواز يعني وجه الإشكال، ومن أن مقصود البيع حاصل، الغرض من البيع غير تملكه، تملك يحصل، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل، مقصود من الرهن أن يجعل وثيقة عند الدائن، وهذا لا يحصل إذا أتلف، فحينئذ يأتي الإشكال لقتل الفطري حتما، والآخر قد لا يتوب الذي هو الملي، والآخر الذي هو الملي قد لا يتوب، ثم اختار الجواب. وقال في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرتين ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين. تضاد الحكمين ما هما؟ حكم يقول ماذا؟ يجب إتلافه، فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز تسليمه لمشتريه، وحكم يقول يجب الوفاء بالعقد فيجب تسليمه لمشتريه، هذان حكمان متضادان. وقال في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين. هذا منشأ عدم الجواز، ومنشأ الجواز ومن بقاء الميل فإن كسبه لمولاك، إذن له منفعة وله مالية. أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله. ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته لوقوعها بعد القدرة عليه، يعني أشركه أيضا في الحكم، لأن المحارب بعد القدرة عليه من قبل الحاكم الشرعي أيضا لا توبة له، توبته تقبل قبل أن يقدر عليه الحاكم، وأما بعد القدرة فلا تقبل له توبة، فالكلام فيه هو الكلام. واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع، يعني المحارب، واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله نظير المريض الميؤوس عن برئه. العلامة قدس الله نفسه الزكية قال: المحارب وإن كان لا توبة له إلا أنه يمكن الاستفادة منه إجمالا قبل أن يقام عليه الحد، فإذا كان يمكن الاستفادة منه إجمالا فحينئذ تكون له مالية، بلحاظ هذه المالية تجوز المعاوضة عليه. يقول الشيخ قدس الله نفسه الزكية: استدلال العلامة ماذا؟ ملاكه جار أيضا في المرتد الفطري، فإذا كان ملاكه جار في المرتد الفطري فالمفروض القول بجواز المعاوضة عليه هو الآخر. نعم، منع في التحرير، يعني يقول جعله نظير المريض الميؤوس من عن برئه، هذا حتى في كلمات سيد الخوي قدس الله نفسه، يقول الآن هذا المريض الميؤوس عن برئه هل يقال بأنه لا مالية له لأنه ميؤوس عن برئه فهو في معرض التلف؟ كذلك أيضا ماذا؟ كذلك الكافر المرتد ارتدادا فطريا، فإن مجرد كونه في معرض التلف لا يوجب سلب المالية عنه. نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة، والمحارب إذا وجب قتله للوجه المتقدم عن التذكرة، يعني تضاد الحكمين، وجه المتقدم وتضاد الحكمين. بل في الدروس أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة، بحيث أنه ماذا؟ لو لم يتوب فإنه لا يجوز بيعه. وكيف كان؟ فظهر إلى هنا من خلال هذه العبارات أن منشأ الإشكال كله هو ماذا؟ أن منشأ الإشكال كله هو ماذا؟ وكونه في معرض التلف. ولذلك عمموا المسألة إلى قضية الرهن أيضا. بعد ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة النجاسة. يقول: وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، مما يعني أن الآدمي لا تشترط فيه الطهارة لأن المنفعة فيه لا تتوقف على طهارته، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود، يعني مما تعتبر فيه الطهارة من غير الآدمي، فإن الكلب الصيود لا تعتبر طهارته إجماعاً لحصول الملكية به، لحصول ملكيته وإن لم يكن طاهراً. والحمد لله رب العالمين.